أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 17 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أمامي بعض الأسئلة المتعلقة بآخر الدرس. أحد السائلين يقول: ما حكم اتباع الجنازة ذات البدعة كالتكبير والأناشيد؟ يعني يسأل هل تسقط سنية اتباع الجنازة وتشييعها إذا كانت هنالك بدعة؟ لا، تشييع الجنازة أمر مندوب إليه بتأكيد، والبدعة شيء آخر. وإن استطعنا أن نشيع الجنازة ونذكر بضرورة الابتعاد عن البدعة بالأسلوب الحكيم فذاك، وإلا فالمشيع الصامت الملتزم بآداب الإسلام له أجره والمبتدع عليه وزره. ثم يقول: هل تبديل موضع سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد بدعة كالدعاء الوارد بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى أجل ينقل موضعه إلى ما قبل شروع الشروع بالصلاة؟ يعني يا أخي أنت اسأل قبل كل شيء لماذا يسمى عند الإمام الشافعي وكثيرين بعد الإقامة أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة؟ من قال لك إن هذه السنة نقلت من مكان إلى مكان؟ من تنقل؟ العلماء، كثير من العلماء ومنهم الإمام الشافعي، وقف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذان الأذان والإقامة. الأذان الأول مثل الآن أذن لصلاة المغرب، ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة. سمى رسول الله الإقامة أذانا على وجه التغليب. فلما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا علم الشافعي وأمثاله أنه إذن كما يسمى الدعاء المعروف بعد الأذان يسمى أيضا بعد الإقامة، لأن النبي سمى الإقامة أذانا، فليس في الأمر نقل. الإمام أبو حنيفة وأمثاله قالوا: لا، تسمية الإقامة أذان من قبيل المجاز على وجه التغليب، فهو لا يزال إقامة. وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي إلى أن نقرأ الدعاء الذي استحبه لنا رسول الله عقب الأذان عقب الإقامة أيضا. وقول رسول الله بين كل أذانين صلاة لا يجعل من الإقامة أذانا. نعم، لذلك وقع خلاف هذا الموضوع. ويقول أخ آخر: تكلمت في الدرس الماضي عن موضوع الأذان للميت عند نزوله إلى القبر، لقد نصحنا الناس أن لا يفعلوا هذا، فتصدى لنا مشايخ في قريتنا وقالوا: لقد قاسوا الأذان للميت كما يؤذن للمولود، فما العمل؟ هؤلاء المشايخ جهال. يقول الأخ السائل لهؤلاء المشايخ على لسان هذا الكلام: منهم العلماء الذين كتبوا وقالوا هذا الكلام. اصلا القياس لا يشرع في العبادات، لا يشرع، والا لقلنا نقيس على الصلوات الخمس صلاة سادسة في منتصف الليل، في منتصف الليل، نعم صلاة سادسة حتى يقوم الناس في منتصف الليل فيصلوا، هل يجوز؟ لا يجوز. كذلك إذا جاء من يحلو له أن يقيس الأذان عند إدخال الميت القبر على الأذان الذي نص عليه واستحبه رسول الله عند ولادة المولود في أذنه اليمنى، يأتي آخر من يقول طيب تعالوا نقص أيضا الأذان عند ذبح الأضحية، عندما نذبح الأضحية أيضا يسن أن يؤذن قياسا على الأذان في أذن المولود. وخذ قياسات لا نهاية لها، القياس في العبادات مغلق بابه. ثم ليقل هذا الأخ لهؤلاء المشايخ، يعني سيدنا رسول الله كان غافلا تذكر أن يأمرنا بالأذان عند ولادة المولود في أذنه، ولم يتذكر أن يأمرنا بالأذان عند إدخال الميت القبر، حتى جاء المشايخ قرية هذه القرية فتذكروا ما نسيه رسول الله. هذا الكلام. ومع ذلك فنحن قلنا ونقول عندما نحاول أن نوعي الناس ضد البدع ما ينبغي أن نستثير فتنا، دائما يجب أن يكون رائدنا الحكمة. نذكر هؤلاء الإخوة لناقشوا وقولوا أرونا في مصادر الشريعة كثيرا من هم الذين قالوا هذا الكلام وكان بنص. إذا لم تستفيد فاصمت وكفى. الحكمة ينبغي أن تكون رفيقنا دائما في الدرب. ثم يقول وذكرت أيضا أن رفع الصوت في الجنازة بدعة حقا وأنا معك من هذا، لكن حدثت وفاة في قرية مجاورة لنا وفيها من السلفيين وفيها من العامة، فحمل الميت وطلب جماعة من المؤذن أن يرفع صوته لكن بعض السلفيين منع وقال هذه بدعة، فرموا الميت إلى الأرض ودارت معركة بالأكف، وبعدها حمل الميت ووارد. نعم المصيبة هي أننا لا نمارس الحكمة، وأننا عندما نحاول أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر نحاول أن نفعل هذا بأعصابنا، ربما أيضا ربما نحاول أن ننتصر لأنفسنا. فمثلا الوهابيين لا تقول سلفي يا أخي، نحن السلفيون، لا نحن ماذا نقول؟ نحن نحاول أن نخترق هذه البدعة لنعود إلى منهج السلف، نحن السلفيون، والله لا نرضى إلا أن نكون من أتباع السلف الصالح وعلى قدمهم. لكن قل هؤلاء الإخوة الوهابيون لهم نهج معين، أسلوب معين، من أسلوبهم الشدة. هذا الذي جرى أسوأ من رفع الصوت في الجنازة وأسوأ من البدع كلها. عندما يتقاتل المسلمون أو يتهارجون أو يساووا إلى الجنازة فالمسألة تجاوزت خطورة البدعة إلى خطورة أشد بكثير. وسلم الأولويات كم تحدثنا عنه. أنا الآن أكره البدعة كما أكره الشيطان. فعلا البدعة التي هي بدعة بعد أن تتبين أنه أكره وكراهية شديدة، لكن عندما أجدني في مكان وأنظر فأجد أنني إذا حاولت أن أقتلع هذه البدعة ونزيلها ستقع معركي أو ستقع فتني، أقيس يؤمن حسب قواعد سلم الاولويات. اجد ان تحمل هذه البدعة اقل ضررا في الدين من النتائج التي ستأتي من خلال امر المعروف والنهي. فاسكت وارضى. المخلص هكذا ينبغي ان يكون شأنه. لكن لو كان دافعي الانتصار لنفسي، يعني مثلا قلت لنفسي غدا سيقول الناس سعيد كان موجود في هذا المجلس كيف ما تكلم، وسعيد عني ما شفت شو ما تكلم، اذا كان لازم اتكلم حتى الناس ما تقفي عليه. هنا تجاوزت العمل الذي يرضي الله الى العمل الذي ينتصر فيه بنفسه. هنا الدين لا علاقة له، الدين لا حظ له في هذا الامر. هذه هي مصيبتنا. ولو ان الامر بالمعروف كان حكيما، ولو انه اتقى الفتن لما وقعت هذه المشكلة التي يتحدث عنها. كم نسير نحن في الجنائز ونسمع هذه الاصوات ولا نقول شيئا، لاننا نعلم ان هذا الكلام بهذا الموقع لم يفيد، بل سيترك اثارا. لكن عندما يجد الموقع ويجد الفرصة السامحة ينبغي ان نقول. الان نقول هذا الكلام وكلكم ولله الحمد مسلمون وتتجاوزون درجة الى درجة اعلى في الوعي ومعرفة الدين. كل منكم سيكون غدا نعم رائدا لحيه واهله وجيرانه بالاسلوب الحكيم وباللطيف بشكل لطيف. نعم. وان فاتني حقا وقد ذكرني بعض الاخوة في الدرس الماضي وانا اتحدث عن الحالات التي يستحب فيها الاذان، نسيت ان اقول ايضا يستحب الاذان في اذن الطفل عند ولادته. تحدثنا عن الاذان عند دخول وقت الصلاة والاذان امام الخطيب يوم الجمعة، لكن نسيت ان اتكلم عن استحباب الاذان في الاذن اليمنى والاقامة في الاذن اليسرى بالمولود، وقد ورد هذا في الحديث الصحيح. واخيرا سائل اخر يقول بعض الناس يذهب الى جواز ذكر الله بصوت مرتفع اثناء تشييع الجنازه، ويعلم عدم فعل الصحابه رضوان الله عليهم بذلك بانهم كانوا يتصفون بالخشوع، ولما نحن فقدنا هذه الصفه جاز لنا ان نذكر الله عز وجل بصوت مرتفع لنذكر الناس بالاخره، او على الاقل لنبعث في نفوسهم الخشوع. الجواب عن هذا السؤال مثل الجواب عن السؤال السابق، هذا نوع من الاجتهاد في امر لا مجال للاجتهاد فيه، لا اجتهاد في مورد النص قاعده. النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان دأبه في تشييع الجنازات؟ صمت والخشوع، والصحابة كذلك، والسلف الصالح رضوان الله عليهم كلهم كانوا كذلك. طيب اذا نحن هنا امام حديث عملي فعلي لا مجال للخروج عنه، هل يجوز لنا ان نجتهد في معرض هذا الدليل الثابت نصا؟ والحديث الفعلي من حكمه حكم النص، لا يجوز. واما القول ان الذين كانوا متخشعين ونحن ما لنا متخشعين، ليش ما نكون احنا متخشعين؟ بيننا وبين الخشوع درجه، تسبب للخشوع تتخشع. نعم. اما ان نقول والله المسلمون اليوم غير متخشعين، عزيز اذا غير متخشعين والله لن نخشع لرفع الصوت. يعني ما هذا العلاج السحري الذي يجعل غير المتخشع متخشعا ويجعله بمثابة الصحابة؟ يعني شو هالأثر السحري اللي يتركه العلاج والأروشة اللي بتصيب بالجنائز؟ إذا كنا لسنا متخشعين فلا سوف نظل غير متخشعين حتى وإن دفعنا أصواتنا وعمليا إدرسية. ولكن عم يقولوا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله ما بعرف إيش، يعني الناس عم يتخشعوا بهالشكل؟ لا والله، بشكل من الأشكال. كل ما في ذلك أن هذه الجنازة التي هي ظاهرة خشوع وتبتل وتذلل ينذر أن تجد مثله قد تحول إلى مظاهرة. تمام. نعم. وفي بعض الأحيان يطلق الرصاص أيضا كما تعلمون. هذا كلام إنسان يريد أن ينتصر لنفسه فيستخدم كلمات دينية حتى يذوق رأيه فينتصر لنفسه وعلى دين العفاء. الكلام يستدين. نعم. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نعم. هذا. لكن مع ذلك نقول الحكمة هي رائد المؤمن دائما. باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة الى تجميله الا ان يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال حديثا حسن. ورواه اخرون ايضا غير الترمذي وصححوه. معنى هذا الحديث ان الانسان اذا مات تبقى روحه مرهونة اي حديثة اذا كان عليه دين، ولا تطلق هذه الروح من محبسها ولو كان رجلا صالحا حتى يوفى عنه دينه على وجه الارض لاصحاب الحق. هذا معنى الحديث. وهذا الحديث فيه عدة دلائل ومعاني ينبغي ان نتبينها وان نلفت النظر اليها. اولا هذا يدل على ان الانسان قبل موته ينبغي ان يكون بصيرا بالحق الذي عليه وان يسجله في وصية ثابتة عند رأسه كل ليلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان ورواه الامام احمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يريد ان يوصي بشيء يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. اي هذا واجب وحق عليه. اي امرئ مسلم يريد ان يوصي بشيء، ما معنى يريد ان يوصي بشيء؟ يعني عليه التزامات. انا علي ديون التزامات. طيب ومن ذا الذي يعلم متى ياتي الاجل؟ لا احد يعلم. ربما كان اجل بعد سنة بعد ايام. فاذا كان هذا الدين الذي علي في ذاكرتي فقط ولم اسجله وصية وقرارا اقرارا مني ومت، فهذا الذي يقوله رسول الله لم يتحقق. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى دينه، كيف يتحقق؟ لأن ورثتي أهلي لا يعلمون، ينظرون يقرؤون يبحثون يفتشون عن وصية لما يجدونها. كيف يمكن أن يعلموا أن علي لفلان حقا؟ ربما يأتي هذا الإنسان فيطرق باب أهلي ويقول والله لقد كان لي على هذا الإنسان ميتكم حقا هو كذا وكذا، ربما يتهمونه بالكذب. وربما يقع هذا، رب رجل يأتي فيقول والله لي على فلان دين له كذا وكذا، نقول له أين يا أخي الإقرار المدين بهذا؟ لا يوجد، لا توجد. طيب ربما احتاط الأهل لأنفسهم فلم يردوا عليه. الميت مسكين تبقى روحه حديثة. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع المقدمة قبل أن نشرع هذه النتيجة. ما هي المقدمة؟ عندما أمر الحي قبل أن يموت، عليك دين أو تريد أن تقر بحق أو تريد أن توفي بشيء، إذا ينبغي أن لا تمر ليلتان عليك إلا وصيتك مكتوبة عند رأسك. يجب هذا. كذلك الإنسان الذي له دين، الأول واجب، أما الذي له ديون فالعلماء في هذا بين مستحب وبين آمر. الذين قالوا يجب يقولون لأنه إذا مات يؤول الدين الذي له إلى ملك لمن؟ للورث. فإذا لم يكن قد سجل في وصيته وكتب إن لي على فلان كذا ولي على فلان كذا ولي على فلان كذا، فإن حق الورثة يتبدد ويضيع، ولذلك ينبغي أيضا أن يكتب. متى تكون الوصية مستحبة؟ عندما يريد أن يوصي بأمور مستحبة. يريد أن يوصي بقطعة أرض له مسجدا، يريد أن يوصي بشيء من الفقراء، يريد أن يوصي بكذا، مثل هذه الأمور، هذه ليست واجبة. فإذا أراد الإنسان أن تكون له بعد وفاته وصايا من هذا النوع، فالوصية عندئذ تصبح مندوبة، يعني عائد إليه. لكن أخطر ما في الأمر أن الرجل الذي ركبته الديون لا يجوز له إطلاقا، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تمر عليه ليلتان ولم يسجل ديونه التي عليه في وصية واضحة سليمة يطلع عليها أهله ويبين لهم الأمر، حتى ولو كان الدين شيئا يسيرا جدا جدا، اشترى من عند الخبر المتاع وله عليه 5 ليرات 10 ليرات، نعم يجب أن يسجل ذلك خوفا من أن يتخطفه الموت قبل أن يؤدي لصاحب الحق حقه. وهذا الأمر أيها الإخوة كثيرا من الناس غافلون عنه وصادر منه، وهو أمر خطير جدا. وما أكثر المشاكل التي تنجم من وراء سكوت المدين عن الديون التي قد ركبته، هذا عدا عن الشقاء الذي يمتاز به بعد الموت. ربما كان مصليا مزكيا حاجا صائما بعيدا عن الانحرافات، لكن يرحل من هذه الدنيا وفي عنقه زنا وهو لم يكتبها، وأهله لا يعرفون هذه الزنا، وأصحابها لا يعرفون ذلك. كيف يكون المجرم محبوسا إلى ما شاء الله تكون روح هذا الإنسان حديثة مسجونة حيث لا يعلم إلا الله عز وجل، حتى توفى عن هذا الإنسان الديون التي عليه؟ وإذا لم يكن أهله يعلمون الديون التي عليه فكيف تتحرى روحه لا تتحرى. الانسان ايها الاخوه الذي يريد ان يبحث عن ما بينه وبين الله من طريق، هل هو طريق سالك ام طريق غير سالك، هل هو قريب من الله ام غير قريب من الله، لا ينظرن الى عباداته التقليدية والشكلية، لا، ليس هذا هو المقياس. لينظر الى مدى اهتمامه بحقوق الاخرين ودقة رعايته له. إن وجدت نفسك دقيقا في رعاية حقوق الآخرين مهما كانت صغيرة، وفي رعاية حقوقك أيضا من أجل ورثة من أجل أهلك، عندما تكون دقيقا بهذا الشكل ففهم وأضبطك أنك تراقب الله. مراقبة الله تتجلى في هذا الوضع. وإذا كنت مشغولا عن الاهتمام بحقوق الآخرين بصلاتك، مشغولا عن الاهتمام بحقوق الآخرين بقراءة قرآن مثلا أو أذكار أو بالكلام الديني أيا كان، فاعلم أنك مخدوع وأن الشيطان يخدعك. لو أن الإنسان رحل إلى الله بقليل صلاة وقليل صوم يؤدي الواجبات فقط ويبتعد عن المحرمات فقط، لكن ذمته بريئة عن حقوق الآخرين، لم يأكل لزيد من الناس حقا، لم يمت عليه ذمم وديون غير مهتم فيها، نعم، لم يغتب، لم يسيء الى احد، فلتعلم ان هذا الانسان مصيره السعادة. تلك هي عادة رب العالمين في عباده. اما الانسان الذي يظن ان دينه يتجلى في ركعات، في صلاة، في مظهر، في كلام يدخل في إطار الدين ونحو ذلك، ثم إنه ذاهل عن الاهتمام الدقيق بحقوق الآخرين، فهذا إنسان ركبه الشيطان. وأنا عندما أقول هذا الكلام رأسا أتذكر حياة شاب كان يلازم سلسلة هذه الدروس، كان يلازم سلسلة هذه الدروس منذ ابتدائها إذ افتتحنا هذه الدروس في مسجد السنجقدان منذ سنوات في أواخر السبعينات، نعم، شاب لا يبلغ من العمر أكثر من 20 عاما، وكان يأتي إلى هذا الدرس على الدراجة، وكان يمارس عملا يكدح من ورائه ويتزق شيء بسيط جدا، نعم. فجأة بلغني أن هذا الإنسان توفي بحادث، تخطفه الموت فجأة بحادث، لم يمرض، لم يدخل في سن الشيخوخة، لا، تخطفه الموت وهو في ريعان الشباب، في الطريق وقع من على الدراجة ميتا، حمل إلى الدار بدافع طبيعي، نظر إلى ما يحمل في جيوبه كذا إلى محفظته، وجد ورقة مطوية، فتحت هذه الورقة وإذا هي وصية يكتبها هذا الشاب لأهله وأسرته، يوصيهم أولا بتقوى الله، يوصيهم بأن يسلكوا النهج الذي كان يسير عليه، ويهيب بهم ان يكون على منواله حتى يلتقي معهم يوم القيامة. نعم، اذا قام الناس برب العالمين ثم يقول علي لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ولي عند فلان كذا وفلان كذا، يتحدث بدقة عن الحقوق التي عليه. ما هي الحقوق التي عليه؟ أشياء بسيطة طفيفة جدا جدا. ويتحدث أيضا عن الحقوق التي له. تصور ما الذي كان يحمل هذا الإنسان على أن يتصور الموت وهو في ريعان الشباب؟ هذا التصور الذي حمله على أن لا يصبح في يوم من الأيام إلا ووصيته في جلده، ما الذي حمله على هذا؟ مراقبته لله، معرفته أنه في بدونه ورواحه يتحرك بين شفقي الموت. نعم، هذا هو الصلاح. وهكذا يكون مراقبة الله وذكر الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الحالة أنا لا أقيم وزنا بكثرة صلاته بكثرة عبادته إلى آخره. أساس الموضوع هو أن يكون الإنسان دائما المراقبة لله، دائما يتصور أنه ربما كانت هذه الليلة آخر أيام حياته، وإذا جاء الغد وهو من الأحياء يقول إذا بقي يوم آخر لعلني سأرحل في اليوم الآتي. وهكذا تصور عندما تكون على هذه الشاكلة كيف يكون وضعك مع الله، كيف تكون علاقتك مع الله. دائما تكون تائبا، دائما تكون معرضا عن الدنيا ومحرماتها، دائما تكون متذكرا لحقوق الناس عليك وللحقوق التي لك تسجلها. كلما تغير تعيد الكتابة وتجدد، تغيرت الحقوق وفيت شيء ذات شيء تعيد وتكتب. الإنسان الذي يكون هذا شأنه يكون دائما مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أول ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث الشريف. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، معلقة. صلاته صيامه قيامه ما بيكون في أهله. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وكالحقوق العلمية الحقوق المعنوية أيها الإخوة. فأنا إذا اغتبت زيد من الناس أكلت لحمه في يوم من الأيام في مجلس، نفسي تبقى معلقة مسجونة بأمر من الله عز وجل حتى يسامحني ذلك الإنسان الذي اغتبته. وأنا لذلك لا أنا أستطيع أن أصل إليه، انتقلتنا إلى عالم البرزخ، ولا هو يعلم بالأمر حتى يعني تسوقه الرحمة لي إلى أن يتوب، إلى أن يعني يسامحني. كيف يكون الأمر؟ لابد للإنسان أن يعلم هذه الحقيقة. يجب أن يعلم أن عليه أن تكون ذمته دائما صافية. ليست صافية يكتب وصية، ما استطاع أن يصفي ذمته يكتب وصية، يكتب حتى يقول والله أنا كتبت فلان، حكيت على فلان، أسأت إلى فلان، فلان عنوانه كذا، رقم تليفونه كذا، أرجو من أهلي أن يتصلوا فيه إذا متت ما صح لي أن يشوفه، يطلبوا من السماح لي، أنا ما بدي تم مسجون ليوم القيامة لحتى يشوفه. نعم، هكذا يكون الأمر. الشيء الثاني الذي يؤخذ من هذا الحديث هو ما أظن يدركه كل واحد منكم بالبداهة، أن روح الإنسان إذا مات تبقى حديثة له وتبقى مقرونة معه الى يوم القيامة. واضح؟ هذا ما يقوله رسول الله، نفس المؤمن معلقة بلونه حتى يقضى عنه. ما المراد النفس هنا؟ الروح، لكلمة النفس تأتي بمعنى الروح، وتأتي بمعنى الدم، وتأتي بمعنى الذات. نعم، لكن هنا المراد النفس الروح. أنس بن نضر يعني أرغمته أمه على أن يعود إلى الكفر فقال لا والله يا أمه لو فرشت نفسا نفسا لما تركت ما أنا عليه، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. إيه؟ يعني أعلنت الصوم عن الأكل المتمع الذي ساوي بعض الناس حتى يرجع إلى الكفر. فقال لا لو خرجت نفسا نفسا، ما المراد النفس؟ يعني قطعة 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 من روحك شوي شوي طلعت، وأنا شايف ما بمجيك من هذا الشيء إلا أرجع للكفر. لا ما أرجع للكفر، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. إذا النفس تأتي بمعنى الروح، وهنا بمعنى الروح. روح الإنسان إذا مات بتروح بتدور على جسد ثاني، بتنقطع علاقته عن الإنسان. معاذ الله، تبقى روحه مقرورة بهذا الجسد. إن كانت هذه الروح مستأهلة النعيم كانت مبعث نعيم لصاحبها، وإن استأهلت العذاب كانت مبعث عذاب لصاحبها. المهم كل نفس بما كسبت رهينة. ماذا عرفنا من ذلك؟ عرفنا أن ما يخطر في بال بعض الناس من هذا الوهم الأسطوري من يعني الأساطير القديمة التي كانت تعشش في أذهان بعض الأمم الغابرة القديمة جدا جدا، ومنهم بعض الفراعنة. نعم، وأن الإنسان إذا مات روحه تتخلى عنه وتهبط في جسد آخر، وربما هبطت هذه الروح في جسد بشر، وربما هبطت في جسد حيوان. هذا الكلام لا أساسه العلمي ولا شيء، عبارة عن خرافة من أشنع الخرافات، وأسطورة من أسوأ الأساطير التي أكل الدهر عليها وشرب. ولكن يا أيها الإخوة، الذين يحترفون الغزو الفكري ضد الإسلام إذا وجدوا أن السلاح الذي يمكن أن ينتشقوه ضد الإسلام هو اسم العلم يحاربون الإسلام باسم العلم، وإذا وجدوا أن السلاح الذي يمكن أن يعني يتغلبوا به إن استعملوه سلاح الخرافة والدجال والأساطير بينسوا العلم ويستعملون سلاح الخرافات والأساطير. المهم، أي الأسلحة أكثر فاعلية للكيد للإسلام هي التي تستعمل. وكثيرا ما أقرأ مباحثين أجانب أو غير أجانب يتحدثون عن الإسلام يشككون فيه باسم العلم التقدم العلمي، بعد حين أجد هؤلاء أنفسهم يشككون بالإسلام باسم التناسخ، باسم ان الروح انتقلت لروح كان واحد في المانيا. نعم، قال انا كنت من زماني طيب وكنت بجسد مجرمين بجسد حيوان بحديقة الحيوان والاخره، بتذكر شو صار معي. لكن كنت قبل سنة عم تحكي بالعلم وانت عم تقول ان الاسلام يشرد عن ساحة العلم ولازم دول المسلمين يتركوا الاسلام ويشتروا العلم. شايف كلام نسيت العلم نهائيا، صرت تاكل بالخرافة اللي اكلت الدهر عليها وشرد. ف فانظروا الى اولئك الناس كيف يبحثون لاهثين عن اي وسيلة ليشككوا بها المسلمين بدينهم. ونحن كنا ولا نزال نسير على نهج واحد هو نهج العلم الذي ربانا عليه اسلامنا، ربانا عليه ديننا. من قرأ كتاب الله عز وجل عن دراية ورشد سيتغذى بالعلم كما يتغذى الطفل من لبن امه. والله الذي لا اله الا هو، ارايتم الى الطفل وهو يلتصق بصدر امه يتغذى من لبنها في صدرها؟ كذلك العبد المؤمن عندما يلجا الى كتاب الله سبحانه وتعالى يتغذى بالعلم من خلال كتاب الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فيجب ان نعلم ايها الاخوه ما يدل عليه هذا الحديث واحاديث كثيره جدا وايات من مثل قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينه. روح الانسان محبوسه بكسبها في دار الدنيا، صاحب هذه الروح جنى خيرا، اذا ينبغي لهذه الروح ان تكون مع صاحب هذه الروح كي تستفيد وتسعد. جنى شرا، اذا ينبغي ان تكون هذه الروح مع صاحبها لكي تشعر بألم العذاب. نعم، هذا معنى قوله كل نفس بما كسبت رهينه. ننظر الى الاحاديث التي يتكلم فيها رسول الله بلغت مبلغ التواتر عن عذاب القبر ونعيم القبر، عن سؤال الملك كيف يتم ذلك اذا مات الانسان وانفصلت عنه روحه لتنزل في جسد اخر. هذا الجسد هذا مين اللي بيسال؟ شلون بينفصل الان؟ شلون بده يصير النعيم؟ شلون بده يصير العذاب؟ نعم، وقد شرحنا بعض هذه الاحاديث. اذا وسد الرجل في قبره وذهب عنه اهله وانه لا يسمع قرع نعالهم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي ملكان فيجلسانه ويسالانه عن دينه وعن هذا الرجل الذي بعث فيه الى اخر ما هنالك. احاديث كثيره بهذا المعنى. اذا ينبغي ان نعلم ان هذا الذي يدور على ألسن بعض الناس وهو امتداد لخرافه قديمه جدا 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 اكل الدهر عليها وشرب، وكان بعض الفراعنه يتبنون هذه الخرافه ايضا كلاما يرفضه العلم ومن ثم يرفضه الاسلام، لان الاسلام هو دين العلم. هذا هو الشيء الثاني الذي ينبغي ان نعرفه. عن الحسين بن يحيح رضي الله عنه ان طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت، أي لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرانين أهله. هذا الحديث معناه واضح، زار النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن البراء وكان مريضا، لما زاره وجد أنه وقع في سياق الموت وعلم أنه ميت، فأنبأ أهله أنه يجب أن يعجلوا بتجهيزه وما ينبغي أن يبقوه هكذا في فراشه بدون موجب وقد تبين موته. هذا الحكم سبق ان اوضحناه، ويسمى الاسراع بتجهيز الميت بعد الاستطاعة، واذا تجاوز تراخي لسبب الى التراخي بدون سبب وبدون موجب تحول الامر من الكراهية الى الحرمة. قالوا والله نحن ينبغي ان ننتظر يومين او ثلاثة ايام، ليس ما يأتي ابنه وليس ما يأتي فلان، هذا يحرم، لا يجوز ذلك. نعم. الا كما قال الامام النووي في عنوان الباب، الا ان مات زيد من الناس فجأة فيترك حتى يتيقن موته بالوسائط كلها، ومن اهمها الطب، فناتي بالاطباء ويفحصون وينظرون الى ان يتاكدوا ان الرجل ميت، موت حقيقي. فاذا اقتضى الامر ان ننتظر عده ساعات ينبغي ان ننتظر، هنا الانتظار يصبح واجب وليس مجرد مندوب، لان الاصل عدم الموت. اما قاعده، وهنا هذا البحث مهم جدا ايها الاخوه، عندنا قاعده شرعيه هي الاصل، هي الاصل بقاء ما كان على ما كان. قاعدة لها جزئيات كثيرة، زيد من الناس سافر ولم يعد يرجع، ومضى على سفره سنة وعشر سنوات وعشرين سنة وثلاثين سنة، لا رسائله تأتي ولا هو يأتي. طيب قد يغلب على الظن انه مات، ماذا نقرر شرعا؟ نقول تيقنا حياته وشككنا بموته، فاليقين يتغلب على الشك، الاصل بقاؤه حتى نتوقن انه مات. يعني لا نوزع ماله لورثته، لا نقول لزوجته اعتدي وتزوجي. نعم، قاعدة الاصل بقاء ما كان على ما كان. طيب هذا الانسان كان جالسا لا اشكال فيه ووقع، ورأيناه لا حراك به، ووقع الشك ووقعت الشبهة في موته، اذا موته مشكوك به او مظنون، يعني بنية من، لكن حياته قبل ذلك يقينية. اذا تأتي القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، الاصل بقاء ما كان على ما كان. ماذا نسمع؟ نبحث عن الوسائل كلها حتى نرفع الشك ونصل الى يقين الموت. عندما نصل الى يقين الموت نجهز. هنا ياتي السؤال التالي، طيب جاء الاطباء وفحصوه باجهزتهم التي تبين وضع الدماغ، وتبين ان الدماغ ميت، خط افقي منتد مستقيم بشكل دقيق جدا. قالوا هذا الانسان مات دماغه. طيب هل نقرر ان موت الدماغ بمثابة الموت الحقيقي ومن ثم يجهز؟ لا. لماذا؟ لان الى اليوم موت الدماغ محل اخذ ورد عند الاطباء لا عند علماء المسلمين. هل يعني يقينا جازما قاطعا ان هذا الانسان لم يعد الى الحياة في الغرب؟ البعض يقولون عن موت الدماغ مؤشر علمي على الموت الحقيقي، والبعض لا يزال يقول لا، فلان من الناس مات موت دماغي، من الجزء الدماغي كله مات، ومع ذلك بعد قليل عاش. اذا هذا ليس حتما موت دماغي، من مؤشر يدل على ان هذا الانسان سينزل به الموت، لكن طالما لم ينزل بعد اذا لا نستطيع ان نجزم. ما دام الطب العالمي في شك من هذا الامر، اذا الموت الدماغي لا يعد موتا قطعيا يقينيا جازما. ومن ثم فقاعده الاصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك يقتضينا ان نقول يجب ان ننتظر حتى يتحول الموت الماضي الى موت قلبي ايضا. نعم. وهذا الموضوع هو في يعني في اخذ ورد، حتى المجامع الفقهية مختلفون في هذا الامر، لكن مجرد الاختلاف يبين لنا الحكم الشرعي. معنى الاختلاف ان الامر مشكوك فيه، وما دام الامر مشكوك فيه اذا نعطي هذا الانسان حكم الرجل الحي الى ان يرتقي درجة الشك الى اليقين بالموت. هذا الموضوع يبحث جدا ويهتم الناس به لا من اجل التجهيز وانما من اجل شيء اخر، لكي يقولوا ان هذا الموت الدماغي بمثابة الموت الحقيقي، اذا بامكاننا ان نستفيد من قلبه لرجل المريض وناخذ قلبه ونغرسه في مريض في كيان مريض اخر، لاننا اذا انتظرنا الموت الكامل الكامل الموت القريب ربما تفوت الفرصة ولا يمكننا الاستفادة عندئذ من قلبه لهذا الانسان. من اجل هذا الموضوع البحث يأخذ مدا وجذرا في الموضوع، ولكن الحكم الشرعي الذي ينبغي ان لا يقع فيه الريب هو ما دام ان اطباء العالم مختلفون في ان الموت الدماغي وحده هل هو موت كامل تماما ام لا، ما دام هذا الخلاف قائما اذا ينبغي ان نعلم ان الحكم الشرعي يقول لنا الاصل بقاء ما كان على ما كان. والاطباء الذين يقولون لا الموت الدماغي موت هم يعني ماذا يعنون بهذا؟ يعنون ان هذا المؤشر في دماغ هذا الانسان يعني ان احتمال رجوعه الى الحياة الحقيقية احتمال صفر. طيب ليش احتمال صفر؟ التجارب الكثيرة 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 التي مرت هذا ليس دليلا علميا، هذا تنبؤ للتنبؤ بما سيقع شيء والقرار بما قد وقع شيء اخر. الشريعة الاسلامية تقول انا لا اجيز تجهيز الانسان الا بعد القرار اليقيني بان الموت قد وقع، لا بالتنبؤ اليقيني بان الموت سيقع. ولو كان كلام الاطباء حقيقة ما دام تنبؤا بان هذا الانسان خلاص دقائق بده ينتهي حتى نبضات قلبه بعد شوي كمان بده تنتهي، يستنى لك استنى شو صاير. نعم هذا هو الامر الناحية الثانية التي ينبغي ان نعلمها. ويخطر في البال هنا سؤال اخر، طيب ما حكم استبقاء او ازالة الاجهزة التي تمتد الى قلب الميت لتعطيه التنفس الاصطناعي؟ هذا الامر ما حكمه؟ هنالك اجهزة توصل الى هذا الانسان المريض واذا بقلبه ينبض واذا بالنبض موجود، ولو ان هذا الجهاز بقي سنوات طويلة لظل هذا القلب نعم في صعود وهبوط. نعم، لان عملية التنفس ليست نابعة من الداخل وانما هي آتية من الخارج. ترى هل يجوز للاطباء ان يفصلوا هذا الجهاز عن هذا الانسان؟ لا سيما اذا عرفوا ان انفصال هذا الجهاز يعني انه رأسا سيموت، هل يعتبر انهم قتلوه؟ وهل يهلي أن نطلب ذلك؟ الجواب هذا الأمر حكم لحكم التداوي، فللإنسان أن يداوي نفسه وله أن لا يداوي نفسه. طيب إذا كان هذا المريض في حالة لا يستطيع أن يقول فيها داوني أو لا تداوني، من الذي يقول؟ الأهل. طيب فإذا قال الأهل انزعوا هذا الجهاز نزعوا، استبقوا هذا الجهاز استبقوا، الأمر عائد إليهم. الحمد لله رب العالمين.